بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي من الأشياء التي تباح المصلي للصلاة تكليم المصلي والسؤال للحاجة، وذكرنا ستة أمور تباح للمصلي، ستة أمور تباح للمصلي: الفتحة على الإمام، وهكذا أيضا ترداد الآية في صلاة التطوع من الفريضة فلا، وهكذا البكاء من خشية الله، هكذا نحن على الصلاة الحاجة، والحمد في الصلاة الأمر الثاني المفرح، وتكريم المصلي وسؤال الحاجة. هذا الآن أقوال والأفعال، أخذنا كثير من الأفعال التي تباح في الصلاة، من ذلك حمل الضرب في الصلاة، المشي اليسير للحاجة، الحركة الإنسان الضرب وغيره مما يليه، وهكذا مثل الحية والعقرب في الصلاة، وهكذا غمز رجل النائم للحاجة، وهكذا المصاب بالثوب والمنديل، هكذا التصفيق إذا رأت المرأة في الصلاة ما يريبها، وهكذا إصلاح الثوب حتى الجسد في الصلاة الحاجة، وهكذا الإشارة باليد والرأس للحاجة، وكذا رد السلام إشارة على من سلم عليك وأنت تصلي، هكذا رفع الرأس والسجود للتحقق من الأمر إذا أطال الإمام. طيب بارك الله فيكم. وهكذا إذا نظر في المصحف والقراءة منه في صلاة النافلة للحاجة، فهذه هذا الآن 12 نوع مما يباح من الأفعال في الصلاة، وستة من الأقوال التي تباح في الصلاة. واليوم إن شاء الله نأخذ يعني شيئا من المنهيات الصلاة، فنملي عليكم إن شاء الله المنهيات الصلاة. المنهيات في الصلاة، وهي الأمور التي ورد النص، وهي الأمور التي ورد النص بتحريمها، بتحريمها أو كراهتها في الصلاة، أو كراهتها في الصلاة، لكن هذه المنهيات، لكن هذه المنهيات لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، وإنما تنقص من أجل المصلي، وإنما تنقص من أجل المصلي. وهي: واحد، وهي واحد الاختصار، الاختصار وهو وضع اليد على الخصر في الصلاة، وهو وضع اليد على الخصر في الصلاة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، عن الخصر في الصلاة، اتفق عليه، اتفق عليه. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها إنها قالت إن اليهود تفعلون. إنها قالت إن اليهود تفعلون. وروى أبو داود عن زياد بن صبيح. قال صليت إلى جنب ابن عمر. قال صليت إلى جنب ابن عمر ووضعت يدي على خاصرتي. ووضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصوم في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه. قال السندي وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه وإيجاد بين عضديه في القيام انتهى. الحاصل أن هذا الاختصار ما يجوز في الصلاة. والاختصار هو كما سمعتم وضع اليدين على الخاصرة ومجافاة بين العضدين في القيام بهذا الشكل هكذا يضع يدين على الخاصرتين. طيب هذا ما يجوز. هذا صلب في الصلاة. هذا تشبه باليهود. هذا منهي عنه. فهذا لا يجوز في الصلاة. لا ما تنتصر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بعض الأسئلة. بعض النساء قلنا في سؤالهن الأول: أريد أن أسأل شخص مريض مرض السرطان ولم يكن يصوم وبعد ما أجريت له عملية لم يصوم رغم أنه كان متعافيا قليل فترة الشفاء سنتين والآن قد مات. هل يقضي عليه أهله السنتين التي لم يصومهن وهل يجزئ أن يصوم عن بعض الأقارب كبنات الخال وزوجة الخال وهل يجزئ الإطعام عنه؟ الجواب نعم هذا يصام عنه أهله ولا بأس أن يصوم عنه بعض أقاربه كبنات الخال زوجة الخال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقول وليه هذا من باب الأغلب وإلا يجزي أن يصوم غير الولي كما نبه على هذا أهل العلم. وأما هل يجزي الإطعام عنه فنعم يجزي عند المشقة عند العين أو عند المشقة يجزي الإطعام. وإلا فالأحسن إذا لم يوجد مشقة ولم يوجد يعني عجل أحسن أن يصام عنه. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات عليه صوم صام عنه وليه. لكن إذا كان مثلا يشق عليهم طيب أو يعجزون عن ذلك فلا بأس أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. نعم. لا بأس. أو يصوموا كلهم مثلا يكونوا أسرة كبيرة أو مجموعة كبيرة يصومون عنه 30 يوم يصومون يوم واحد وهم 30 واحد يجوز امرأة في مكان ليس معها إلا ثوب نجس أو ثوب زوجها وصلت ثوب زوجها فهل تدخل في اللعنة؟ ما يجوز لها أن تصلي في ثوب زوجها ولا يجوز لها أن تلبس ثوب زوجها لأن هذه كبيرة توعد عليها باللعنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. وكون ما معها إلا ثوب نجس ثوب واحد وهو نجس تغسله تطهر من النجاسة ثيابك تطهر ثم تصلي فيه. إذا ما في ماء اتقوا الله ما استطعتم صلي على حالها ما رضفت فاتقوا الله ما استطعتم. أما أنها ترتكب محرما تلبس ثوب رجل ما يجوز. أيضا أين الضرورة؟ ما في ضرورة الآن. ضرورة ما معنا إلا هذا الثوب النجس ضرورة تلبسه فاتقوا الله ما استطعتم. إذا ما تستطيع تطهره بالماء ما في ماء فهنا فاتقوا الله ما استطعتم تصلي بالثوب ولو كان فيه نجاسة. ما يجوز أن تلبس ثوب رجل.
Yeah.